الحنبلي عن بقية المذاهب. هناك رواية أخرى عن أحمد أنه لا يجب الغسل، قل أن هذا هو الأقرب إلى الصواب، وقد صوبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، صحح الرواية الثانية وليست التي عليها الرواية.
قال ويحصل به يعني بالاتقاء به الحدوث ونحوه، يعني لو انتقل دون ان يخرج ولم تبين له علامه بلوغ من قبل قال يعتبر هذه، لان خروج المني من علامات بلوغ الذكر ولو انتقل. نعم، مجرد الانتقال دون ان يخرج قال يعتبر علامه، لانهم هم بنوا عليه الغسل يغتسل حتى لو لم يخرج. قال فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. نعم الثاني.
قال الثاني فغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فوقلت وإن لم ينزل، وإن لم ينزل في فرض أصلي أولا كان عذرا وإن لم يجد حرارة، فإن أولج كنت المشكل حشفته في فرد أصلي ولم ينزل، أو أولج غير الخلت ذكره في حبل خلت، فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل، ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير علاج ولا بعلاج بعض الحشفة، ولو كان الفرد من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله أو صغير يجامع مثله، وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه.
نعم الثاني تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت. تغييب الحشفة المراد به رأس الذكر، كما قلنا الحشفة هي رأس الذكر الرأس اللي فوق، هذا الرأس بمجرد دخوله في الفرج المرأة حتى لو لم ينزل يوجب الغسل، بمجرد إدخاله في فرج المرأة يوجب الغسل حتى لو لم ينزل. قال تغيب حشفة أصلية أو قدرها أن فقدت، يعني لو اتضح أن الحشفة هذه مقطوعة فقدرها من بقية القضيب، لو أدخله قدر الحشفة أيضا يوجب الغسل، وإن لم ينزل حتى لو لم ينزل مني أنه يجب عليه الغسل. في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، في فرج أصلي يقصد الزائد ما يدخل، يعني أحيانا قد يكون المرأة فيها فرج زائد لا يعتد بالزائد، أو يكون خنثى لكنه ذكر، يعني خنثى فيه عضوين، فيه عضو الذكري والعضو الأنثوي، لكن هو هذا زائد، يعني هناك خنثى مشكل وهناك خنثى غير مشكل، يعني بمعنى أنهم صنفوه إما أنه ذكر أو أنثى، وهذا موجود. هناك عدة طرق يستطيعون أنهم يعرفون الخنثى، إن كان غير مشكل يعرفون هل هو فعلا ذكر أو أنثى. فإذا فعلا هذا الإنسان ذكر وفيه فرج زائد فإنه لا يعتد به. قال وإن لم يجد حرارة، حتى لو لم يجد يعني حرارة أو يجد لذة فإن هذا لا يعني شيئا، وإنما العبرة بالدخول. قال فإن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولج غير الخنث ذكره في قبل الخنث. إذن لاحظوا هنا مسألتين، مسألة الأولى إن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، خنث مشكل ما ندري هو ذكر ولا أنثى، هذا مشكل ما أعرفه إلى الآن غير متحدد، مشكل هذا ما ندري يعني الآن هل هو حينما أدخل ذكر هل ذكر هذا زائد ولا حقيقي ولا هو الأصلي والفرج غير معروف. فقال إذا أدخل الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي، امرأة فرج أصلي ولم ينزل قال لا غسل عليه. لماذا؟ قالوا لأن يعني غير واضح، ما تيقن أن ذكر هذا ذكر أصلي، المسألة التي بعدها: وإن أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى. غير الخنثى يعني إنسان معروف ذكر، أولج ذكره في قبل خنثى فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل، لأن إذا أنزل فهو إن كان خنثى مشكل فالإنزال هذا بحد ذاته يعني يوجب الغسل. قال: ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة. يعني قد يمس الختان الختان من غير إيلاج، من غير أن يدخل موضع الختان من الذكر في موضع الختان من المرأة، من غير أن يولج الحشفة كاملة، فهذا لا يعتبر إيش؟ لا يعتبر يعني أنه لا يجب عليه الغسل. قال: ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله. قال: ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون، يعني حتى لو كان هذا الفرج حصل من بهيمة، يعني طبعا الكلام عائد على تغييب الحشفة الأصلية، يعني إذا غيبت في فرج أصلي حتى لو كان من بهيمة فيجب الغسل. يعني لو أن إنسانا غيب حشفته في فرج بهيمة يجب الغسل، وكذلك لو غيب حشفته في فرج امرأة ميتة يجب الغسل، أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله فإنه تجب عليه الغسل. قال: وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه، يعني حتى لو أن المرأة جابت ذكر ودخلته في فرجها وهو نائم لا يعلم أو صغير أدخلته في فرجها فإنه يوجب الغسل. نعم.
قال: والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا ولو.
طبعا الإخوان الفقهاء يذكرون مسائل قد تكون بالنسبة لنا نادرة، يعني ما يتعلق بالخنثى. الأهم أن نعرف نحن الأشياء اللي دائما يعني تقع، وهو أن تغييب الحشفة بحد ذاته، لأنه والله كثير من أتفاجأ بكثير من المتزوجين جدد يظنون أن الغسل فقط بإنزال المني، لأن مرات الواحد ممكن يدخل ذكره ثم يكسل فلا ينزل، فيظن أنه إذا أنزل يجب وإذا لم ينزل لا يجب عليه الغسل، وهذه مصيبة وتترتب عليها أمور: عدم صحة صلاته، ويعني ربما قعد الأشهر أو سنين على هذا الباب على هذا الأمر، وهذه مصيبة عظيمة، فتوضيح مثل هذا الأمر مهم جدا. نعم. الثالث.
قال: والثالث إسلام كافر أصليا كان مرتدا ولو مميزا أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه، ويستحق له إلقاء شعره. قال أحمد: ويغسل ثيابه.
نعم. الثالث إسلام الكافر من الأشياء اللي توجب الغسل، الكافر إذا أسلم سواء كان كافر أصلي أو كان مسلم وارتد ثم أسلم من جديد يجب عليه الغسل، ولو كان مميزا فإنه يجب على المميز أيضا الغسل. قال: أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، يعني ما يوجب الغسل، يعني حتى لو لم يوجد، يعني قد يقول لك أنا كافر بس أني أنا ما جامعت ما خرج مني مني حتى أغتسل، لا، هذا الغسل لكونك أسلمت.
أفتهمك الفرحة الحليب
إن شاء الله. كما قلنا: أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، لأن والدليل على هذا حديث قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. قال: ويستحب أيضا للكافر إذا أسلم استحب له أيضا أن يلقي شعره، يعني شعر الكفر، كما جاء في الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقي عنك شعر الكفر واغتسل. قال أحمد: ويغسل ثيابه، أيضا يستحب له أن يغسل ثيابه. نعم.
قال: والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي، والخامس حيض، والسادس نفاس، ولا خلاف في وجوب الغسل بهما. قاله في المغني: فيجب بالخروج والانقطاع شرط.
نعم، الرابع من موجبات الغسل الموت، إذا مات الإنسان وجب غسله الميت غير شهيد المعركة. والمؤلف أضاف قال: ومقتول ظلما، وقال سيأتي الكلام عليها في كتاب الجنائز، سيفصل الكلام فيها، لكن الصحيح أن الذي يستثنى فقط شهيد المعركة. الخامس قال: الحيض، والسادس النفاس، وهذه يعني حكمها واحد، وهي أنها توجب على المرأة الغسل. طبعا قال: فيجب الغسل بخروج الحيض والنفاس، وشرطه أن تطهر منه، أن يقف دم الحيض والنفاس، يعني لو اغتسلت والحيض لا يزال ينزل ما يعتبر ولا يعتد به. نعم.
قال: لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر، ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا، وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر.
نعم. قال: لا ولادة عارية عن دم، يعني لو أن المرأة ولدت ولم يخرج منها دم فهنا لا يجب عليها الغسل، يصلي لا غسل عليها، والولد طاهر. قال: ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه، اللي يلزم عليه الغسل يجب عليه الغسل، هناك أشياء تحرم عليه حتى يغتسل، لا يجوز أن يفعلها طالما أنه إيش؟ أنه عليه الحدث الأكبر، منها الصلاة والطواف ومس المصحف، وهذه ذكرناها حتى الحدث الأصغر إذا تذكرون، قلنا حتى الحدث الأصغر لا يصلي ولا يطوف ولا يمس المصحف حتى يتوضأ، فكيف بالحدث الأكبر من باب أولى. يضاف على هذه الثلاث بالنسبة للحدث الأكبر قراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا، لكن له قول ما وافق القرآن إذا كان ما قصد به القرآن، يعني في كلمات في القرآن لكن إحنا نستخدمها مثل البسملة، مثل بعض الأدعية، مثل ما ذكرت الحمد لله، التكبير، هذا قد توجد بالقرآن، وأيضا نحن نقولها لا على أنها قرآن وإنما على أنها ذكر عام، فهذا يجوز إذا لم تقصد به القرآن. نعم.
قال: له تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف، وقراءة بعض آية ما لم تقل، ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه.
نعم. وله تهجيه، يعني أن يتهجى القرآن طبعا دون أن إيش؟ أن يخرج حروف، مثل يعني يقرأه تهجيه بدون أن، أو يتفكر فيه، أو يحرك شفتيه، ما لم يبين الحروف، ما لم تتبين الحروف. وقراءة بعض آية أيضا يجوز ما لم تطل، تكون الآية طويلة مثل آية الدين طويلة، فلو قرأ منها 4 أسطر أو 3 أسطر ما يجوز، نقصد بعض آية الشيء اليسير يعني. قال: ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، فكان إنسان طاهر ما عليه الحدث الأكبر لكن في فمه نجاسة، فإنه يجوز له أن يقرأ إذا لم يقصد طبعا إهانة المصحف القرآن أو غير ذلك، فإنه لا بأس، أما إذا قصده والعياذ بالله الإهانة فهذا لا شك هذا قد يكفر، فنقول لا يجوز فقط. قال: ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه. نعم.
قال ويعبر المسجد أن يدخله لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع وكونه طريقا قصيرا حاجة وكره أحمد اتخاذه طريقا ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء فإن توضأ جاز له اللبث فيه ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذي بهما وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم وإن أراد اللبث فيه
اللبث
قال إن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك رواه أحمد وغيره.
نعم قال ويعبر المسجد يعني أن المحدث حدث أكبر ولم يغتسل له أن لا يجوز له أن يبقى في المسجد لكن يجوز أن يعبر لحاجة إذا كان ما في طريق إلا من خلال المسجد ما يقدر يذهب إلى المنطقة الأخرى إلا أنه يدخل في هذا المسجد فهنا يجوز له كما قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع يعني أيضا يقول في المذهب في الإقناع أنه حتى لو بدون حاجة وكونه طريقا قصيرا حاجة وكره أحمد اتخاذه يعني كونه أن في طريق بعيد يوصلني لما بعد المسجد وهذا طريق قصير قال هذا يعتبر حاجة يعني كون هذا قصير يقصر للمسافة هذه حاجة تسمح قال ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز مصلى العيد يعدون مسجد طبعا إيش إذا حوض وعد للصلاة أما إذا متروك يستخدم عدة استخدامات لا لكن في مثل هذه رأيتها في السعودية أنه مصلى العيد يحوطونه حائط متكامل ويغلق فقط يؤتى إليه وقت صلاة العيد هذا يعني على المذهب أنه يعتبر مسجد وله أحكام المسجد مصلى الجنائز لا لأن صلاة الجنائز ليست كالصلاة العادية فلا ركوع فيها ولا سجود ولا قال ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد وإن قلنا أنه يجوز أنه يعبر لكن ما يجوز أن يلبث من عليه غسل بغير وضوء إلا إذا توضأ فإن توضأ وما اغتسل جاز له اللبث فيه جاز له أن يبقى لأن الوضوء يخفف إيش؟ يخفف الجنابة وهذا خاص بالجنب وأما الحائض فلا تأخذ حكمه لأن الحائض مستمر الدم ينزل معها فاحتماله أن تلوث المسجد فلذلك الحائض لا تأخذ حد بل إنها إذا توضأت ربما زاد الماء مع وجود الدم العكس ربما يعني يزيد قال ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى يعني يمنع من اللبث في المسجد مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى مثل الطفل اللي عليه نجاسة وربما إذا مشى ينجس المسجد ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذي بهما يجوز أن يتوضأ في المسجد وأن يغتسل في المسجد طبعا هذا الكلام بناء على المساجد السابقة كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت التراب ليست مثل اليوم زل وسجاد لا فهنا إذا جاء واحد مغتسل أو توضأ في المسجد سوف يسبب إيذاء للمصلين برائحة السجاد المبلول بالماء وأيضا الناس اللي راح يصلون عليه فهنا يتأذى فليس الأمر كالسابق وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم يعني إذا كان ما يقدر يحصل على الماء إلا داخل المسجد كان تكون هناك بئر في المسجد أو حنفيات داخل المسجد جاز له أن يدخل حتى لو لم يتيمم وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم. إذا أراد أن يلبث، هذاك الأول مار، لكن هنا يبي يلبث، هنا يتيمم لأن الماء داخل المسجد، فما يقدر يتوضأ أو أن يخفف الغسل لأن لا يوجد ماء خارج المسجد. قال وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم. إذا تعذر الماء واحتاج اللبث جاز بلا تيمم، يعني جاز أن يلبث بلا تيمم، هذا في حال تعذر الماء. والأولى أن يتيمم، الأولى أن يتيمم كما قلنا في المسألة التي قبلها. نعم.
قال من غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره. أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. والجنون في معناه بل أولى. وتأتي بقية الأغسال المستحبة بأبواب ما تستحب له، ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر. وصفة الغسل الكامل أي
مشروع. نعم. قال ومن غسل ميتا مسلما كان أو كافرا سن له الغسل لا يجب عليه. إذن تغسيل الميت ليس من موجبات الغسل، وإنما من المسنونات، لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد. وقال أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم، كذلك إذا كان إنسان جن ثم أفاق فإنه يستحب له أن يغتسل، أو إغماء أو أغمي عليه، فإنه هذا إذا كان بدون بلا حلم، أي يعني بلا إنزال، إذا ما أنزل سن له الغسل. إيه نعم، بلا احتلام وبلا إنزال. احتلام يعني أن أنزل مني. لا لا لا، سن له الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. والجنون في معناه بل أولى. وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له، ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر. نعم
نعم
نعم.
وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم.
نعم.
تيمم
هنا الله يحفظك، إذا كان اللبث فيه يريد أن هذا قلنا إذا كان الماء داخل المسجد، فهو الآن ما يستطيع يتوضأ خارج المسجد لأن الماء داخل المسجد، فهو يريد أن يلبث في المسجد فقط فترة الاغتسال، فهنا قال يتيمم قبل أن يدخل المسجد لأن غير متوفر الماء خارج المسجد
تخفيفا.
نعم
شيخ، بس قصة اللي يتمرغ بالتراب.
نعم.
لما ما لقى ماء.
نعم.
هذا مباح أن يذهب نجاسة؟
لا، هذا يعني ليست هذه السنة، السنة التيمم. النجاسة لا تزول بالتيمم على الصحيح، وسيأتي كلام باب التيمم راح يأتينا بعد قليل إن شاء الله. نعم.
قال وصفة الغسل الكامل هي المشتمل على الواجبات والسنن، أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها، ثم يسمي، وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو، ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء، وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك، ويغسل ما لوثه من أذى، ويتوضأ كاملا، ويحثي الماء على رأسه ثلاثا ترويه.
نعم.
أي يروي في كل مرة أصول شعره. لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثة وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده، متفق عليه. ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثة حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض ونفاس.
نعم. قال وصفة الغسل الكامل. الغسل له صفتان: صفة مجزئة كافية القدر المجزئ، وفي صفة كاملة بالسنن الأفضل، يعني صفة كاملة فيها الواجبات وفيها السنن، وهناك صفة فقط مقتصرة على الواجب. فالآن الصفة الغسل الكامل الأفضل والتي تحتوي على السنن، وهي مشتملة على الواجبات والسنن. أولاً أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها، هذا أولاً ينوي النية شرط لصحة كل عبادة. ثم يسمي، وهي هناك الوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو مثل الوضوء، ويغسل يديه ثلاثاً كما في الوضوء، وهنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك، أي غسل يديه هنا آكد سنية من الوضوء لرفع الحدث عنهما بذلك إذا نوى الغسل، لعدم اعتبار الترتيب في الغسل بخلاف الوضوء. قال ويغسل ما لوثه من أذى، يعني يغسل ما لوثه ما أصابه من المني إلى آخره، ويتوضأ كاملا بعد ذلك أيضا، إذا ربما أيضا قضى حاجة ربما انتهى، يتوضأ وضوء للصلاة كاملا، ثم يحثي ما على رأسه ثلاث مرات، يرويه ثلاث مرات، أي يروي في كل مرة، مرة الأولى يرويها، ثم المرة الثانية يروي شعره، ثم المرة الثالثة، كما جاء في حديث عائشة المذكور. ثم يعم بدنه غسلا، ثم يعم البدن كله غسلا ثلاث مرات أيضا. وقيل مرة واحدة، لأن ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح، لا بد الغسل فلا يجزئ المسح ثلاث مرات، وهذا هو المذهب عليه جمهور الأصحاب، وقيل مرة واحدة. لأن لما ذكر الحديث اللي السابق قال روى بشرته فاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم قال إيش غسل سائر جسده، ما قال ثلاث مرات، فدل ذلك على أن واحدة كافية. قال ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر، يعني يتعهد الأمور اللي يعتقد أنها قد لا يصلها الماء، مثل المرأة مثلا فرجها للرجل، أفخاذ ما بين الأفخاذ ما بين إليتيه، كذلك كما يقال الإبط، هذه الأماكن اللي قد لا يصل إليها الماء، تتأكد بين الأصابع تحاول أن توصلها، باطن الشعور خاصة الكثيفة. قال وتنقضه لحيض، إذا كانت المرأة لافة شعرها هل يجب عليها في الغسل أن تنقضه للحيض؟ يعني مفهوم كلامه هنا تنقضه لحيض أي أنه الجنابة ما تنقضه، غسل الجنابة ما تنقض شعرها، وغسل الحيض تنقض شعرها، هذا مفهوم. لكن وهذا من مفردات المذهب أنه يجب عليها النقض، وذهب الجمهور إلى أنه لا تنقضه، وإنما يكفيها إيش أن يصب عليها الماء مثل ما قلنا ويروي الشعر، فهذا كافي، لأن الماء يصل حتى لو كان يعني الشعر ملفوف، فإن إذا صبيت عليه الماء يصله الماء، فلا يلزم أن تنقضه. وهذه الرواية الثانية رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية لوجود حديث أم سلمة أنها قالت إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية قالت لغسل الجنابة والحيضة، فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. الحديث رواه مسلم. قال نعم يا شيخ.
قال ويدلكه أي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه، ويتيامن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر ويكفي الظن في الإسباق. قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء والغسل.
نعم. قال ويدلكه أي يدلك بدنه بيديه، يدلك لما يصب الماء يدلك، ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه. قال ويتفقد، وطبعا الدلك سنة ولم يذهب إلى وجوب الدلك إلا المالكية. قال ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه، الغضاريف هنا يتأكد أن الماء وصل، وأصول شعره وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته، لربما الماء ما جاءها، وبين إليتيه وطي ركبتيه كذلك، كل هذه الأمور يتفقدها. قال ويتيامن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره، ويغسل قدميه بعد ما ينتهي خلاص يخرج من المكان اللي هو فيه ويغسل قدميه مكانا آخر. ليش؟ لأن أنت مكان واحد الماء. طبعا هذا الكلام في السابق يحتاجون إليه. ليش؟ لأن كانوا ما في عندنا اليوم، عندنا الحمد لله صرافة الماء تصرف الماء يذهب مجاري يذهب، لكن في السابق هم في مكان واحد الماء تحتك يبقى باقي، فلذلك يعني يسن أنك تذهب إلى مكان آخر تغير المكان، لأن احتمال الأوساخ كلها بقيت في قدمك، فتخرج مكان آخر وتغسل يدك. قال ويكفي الظن في الإسباغ، يعني ما يشترط اليقين، غلبة الظن كافية. قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء، هذا إذا كان يعني لاصق الخاتم، يعني لاصق فيه، أما كان واسع الخاتم مجرد يعني تحريكه يكفي، يعني وربما وصله بدون تحريك يعني إذا كان واسعا. هذا هو الغسل الكامل بالواجبات والمسنونات. الآن الغسل المجزئ. نعم.
قال والغسل المجزي وهي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة، أن يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها، ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض وأخذها مسكا تجعله
مسكا
أحسن. قال وأخذها مسكا تجعله في قطنة أو نحوها وتجعلها في فرجها فإن لم تجد فطينة.
نعم. الغسل المجزئ أي الكافي اللي هو الواجب ما في سنن، أن ينوي مثل ما ذكرنا ويسمي مثل ما ذكرنا ويعم بدنه كله مرة واحدة بالماء، يغسل بدنه كله من رأسه إلى قدمه كله كامل يصيبه الماء مرة واحدة جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة، يعني أنه لا يشترط إيصال الماء إليها، وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها. ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. إذن المسألة أنه لابد أن يغسل جميع بدنه وما في حكمه من غير أن يضر بنفسه، يعني فلا مثلا يدخل الماء في داخل العينين، لا، من غير لا يضر نفسه، فيوصل الماء لجميع بدنه. قال ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. معنى هذا الكلام ان الانسان اذا لو افترضنا ان الانسان نضر مثال حتى تتضح بال، لكن ما غسل من البول ثم اغتسل، فقال يرتفع الحدث قبل إزالة النجاسة، بناء على أن الماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره بالنجس والطهارة. قال ويستحب سدر في غسل كافر أسلم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيس اغتسل بماء وسدر لما أسلم، اغتسل بماء وسدر. وكذلك الحائض أيضا، لأن تعرفون الحيض له رائحة كريهة، كذلك النبي أمر عائشة وأسماء بذلك، أو وأخذها مسكا تجعله في قطنها ونحوها وتجعله في فرجها حتى يزول رائحة الحيض الكريهة، فإن لم تجد فبأي طيب، فإن لم تجد فطين، لأن يعني الطين أقل شيء صح ليس فيه رائحة جيدة لكن يزيل الرائحة الخبيثة الكريهة، يزيلها أقل ما يعني أقل الأحوال يعني. قال ويتوضأ بمد استحبابا، والمد هو ملء الكفين، يعني هو ذكر بأحجام قديمة لكن هو ملء الكفين، هذا هو المد من الماء، قدر الماء الذي يملأ الكفين. ويغتسل بصاع، والصاع أربعة أمداد، أربع مرات من ملء الكفين. وإن زاد جاز، لكن يكره الإسراف ولو كنت على نهر جاري. قال ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس، إذا كان الناس موجودين يحرم لأنك عورته. قال ويكره إن كان خاليا، يعني ما عنده ناس يعني خال من الناس، كان وحده أيضا يكره أن يكون عريانا في الماء. وذهب بعض العلماء عدم الكراهة إذا كان وحده ويعلم أن ما في أحد يعني يقدر يطلع عليه، إذا إنسان اليوم إحنا ندخل دورات المياه ما حد تعلم تقفل الباب لا يدخل عليك أحد، في هذه الحالة يجوز الإنسان ولا يكره، لا تصل إلى الكراهة. قال فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء، يعني من مد في الوضوء ومن صاع في الغسل أجزأ، لأن العبرة بالإسباغ أن الماء يكون وصل. قال والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. ثم قال أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، إذا نوى بغسله الحدثين يعني إن كان عليه حدث أصغر وحدث أكبر فإنه يجزئ، يدخل الحدث الوضوء داخل إيش الغسل. أو نوى الحدث وعليه حدثين أيضا يجزئ، ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. قال ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمها غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى، والوضوء لأكل يسن لجنب، الجنب يسن له غسل فرجه يعني بعد الجنابة، وكذلك الحائض والنفساء إذا انقطع دمها يسن لها أن تغسل فرجها وأن تتوضأ عشان تأكل من أجل الأكل أو الشرب أو النوم. وهذا جاء في حديث عائشة رخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأكل، طبعا هذا سنة وليس بواجب. وكذلك عند النوم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. ويكره تركه لنوم فقط، يعني يكره أنه يترك الوضوء قبل أن ينام، يعني إذا كان فعلا جامع أهله ونام قبل أن يتوضأ يكره ذلك، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الأمر. قال ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة الوطئ، إذا وطئ ولم يغتسل وأراد أن يعود يواطئ مرة يطأها مرة أخرى فيسن له أن يغسل فرجه وأن يتوضأ قبل أن يعاود. لحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما، في بعض هذه رواه مسلم في زيادة عند حاكم فإنه أنشط للعود. قال والغسل أفضل ولو أنه اغتسل فهو أفضل. وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل. طبعا حمل العلماء يعني كلام الإمام أحمد على أن إذا كان فيه يعني فيه منكرات، لكن الحمام فيه فائدة خاصة في البلاد الباردة، وفيه علاج أيضا مياه الكبريتية حارة فيها علاج، فالإمام أحمد كرهها لأنه ينتشر فيها المنكرات ومنها كشف العورات، لكن إذا زالت المنكرات فلا فتزول الكراهة. ولرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في المحرم، يعني الرجل له ذلك. قال ويحرم على المرأة بلا عذر، يعني المرأة ما تذهب بلا عذر، ونحن نقول نعم لا تذهب، لكن إذا كان في منكرات، إذا أمنت عدم حصول المنكرات وفي فائدة لها فما المانع. نقف عند باب التيمم إن شاء الله نكمله بعد الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى باب التيمم. في اللغة القصد وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وهو من خصائص هذه الأمة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها، فقال فتيمموا صعيدا طيبا الآية، وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووضع حائض.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم. التيمم في اللغة القصد، يمم فلان إلى كذا أي قصد. وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، بصعيد أي بتراب طهور، فيمسح الوجه ويمسح اليدين كما سيأتي في الكيفية على وجه مخصوص، سيأتي بيان ذلك في كيفية التيمم. والتيمم من خصائص هذه الأمة، لم يكن معروف قبل هذه الأمة، قبل هذه الأمة يعني لم يكن معروف في الأمم التي قبلنا، وهو من خصائص هذه الأمة، فلم يجعله الله طهورا لغير هذه الأمة توسعة عليها، توسعة على هذه الأمة وإحسانا إليها. فقال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. قال وهو أي التيمم بدل طهارة الماء، التيمم بدل طهارة الماء، هو بدل عن الماء، إذا لم يوجد الماء أو تعذر وجد لكن تعذر استعماله لمرض أو غير ذلك فننتقل إلى التيمم. لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، يعني أن التيمم كل ما يفعل بطهارة الوضوء أو الغسل ويحل محله التيمم. قال يعني ويشرع ذلك مثل الصلاة، الطواف، المس المصحف، قراءة القرآن، وطئ الحائض ونحو ذلك. قال ويشترط له شرطان. نعم.
قال ويشترط له شرطان، أحدهما دخول الوقت وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة،
أو منذورة بوقت معين أو عيد أو وجد كسوف أو اجتمع الناس لاستسقاء أو غسل ميت أو يمي ما لعذر أو ذكر فائتة وأراد فعلها أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها. الشرط
نعم الثاني يشترط للتيمم ذكر المؤلف شرطان. شرط الأول دخول الوقت، يعني أنه لا يتيمم قبل دخول الوقت، يعني مثلا حان وقت المغرب فتيمم قبل أن يدخل وقت المغرب، ويقول هذا التيمم غير صحيح، لابد أن تدخل الوقت ثم تتيمم. وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة أو منذورة، يعني سواء كان فريضة أو إنسان نذر صلاة أو عيد صلاة عيد أو وجد يعني كسوف صلاة كسوف أو صلاة الاستسقاء أو غسل ميت، يعني كيف صلاة الجنازة إذا غسل الميت بعد غسل الميت، هذا حان وقت الآن إيش صلاة الجنازة. وقت العيد يعني دخل وقته بارتفاع الشمس، بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. أو وجد كسوف، متى يحين وقت نعرف أن صلاة الكسوف؟ إذا ظهر الكسوف. أو اجتمع الناس للاستسقاء، باجتماعهم يحين وقت التيمم. أو غسل الميت مثل ما قلنا، أو يمم لعذر، يمم لعذر عند عذر معين، أو ذكر فائتة وأراد فعلها، تو يتذكر الفائتة وأراد أن يفعلها الآن يتيمم. قال وأو أبيحت نافلة، يعني حان وقت النافلة، مثل نقول صلاة الضحى دخل وقتها ويريد يصليها، بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها. هذا هو يعني كما قلنا هذا الشرط هو المذهب، وعليه يعني جماهير الحنابلة. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز التيمم قبل الوقت، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب، وهذا مبني على مسألة سيتكرر، راح تجينا مسائل مبنية على هذه المسألة، وهي هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة. إذا قلنا أنه مبيح للصلاة فإذا ينبني عليه أن ما يتيمم إلا بعد دخول الوقت، وإذا قلنا أنه رافع للحدث كالماء فلا يشترط دخول الوقت. فالمذهب يرون أن التيمم مبيح وليس رافع، وبذلك قالوا إنه إيش؟ إن لا يجوز أن يتيمم إلا بعد أن يدخل الوقت الصلاة. والصحيح أنه رافع للحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فهو طهور، لكن إذا وجد الماء بطل التيمم، الماء هو ناقض من نواقض التيمم، لكن لا يعني ذلك أن أنه مبيح وليس رافع. فإذا الشرط هذا هو المذهب، ولكن الصحيح أنه لا يشترط والله أعلم. نعم.
قال الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره، فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه، أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة، أو بثمن يعجزه أو يحتاجه له أو لمن نفقته عليه، أو خاف باستعماله أي استعمال الماء ضررا، أو خاف بطلبه
ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه كخوفه باستعماله تأخر البرء أو بقاء أثر شيء في جسده. شرع التيمم أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له وسن لما يسن له ذلك وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة.
نعم. الشرط الثاني عبر عنه المؤلف تعذر الماء طبعا وذكر وعدم الماء وعدم الماء عدم الماء وبعضهم يعبر الذي أرى أن التعبير الشامل لجميع هو تعذر استعمال الماء وليس تعذر الماء لأن الماء قد يكون موجودا ومتوفر لكن أنا إذا استعملت الماء سأمرض أو سيزيد جرحي أو ممكن أموت مثل الرجل اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله لما أصبح جنبا وفيه جرح فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم وأصبح محتلما هل تجدون لي رخصة قالوا لا نجد فاغتسل فمات. إذن العبارة التي أرى أنها شاملة الجميع ما ذكره المؤلف تعذر استعمال الماء إما لفقده إنه غير موجود أصلا وإما لوجوده ولكن لوجود مرض منعني من استعماله أو غيره من يعني مرض أو غيره مثل أن يكون عنده ماء لكن أيضا ما عنده غيره وربما إذا استعمله يعطش فيتيمم. إذن نقول قال المؤلف نرجع إلى عبارة المؤلف تعذر الماء وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان أو سفرا كان سواء كان في الحضر أو في السفر قصيرا كان أو طويلا يعني هذا السفر مباحا كان أو غيره. فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. إنسان خرج في الصحراء يحتطب أو يحرث وما يستطيع أن يحمل معه الماء صعب ولا والرجوع صعب أنه يرجع ثم يعود إلى الاحتطاب أو يعود إلى الحرث في صعوبة وفي مشقة كبيرة فهنا يتيمم ولا إعادة عليه ويصلي ولا إعادة عليه. قال أو زاد الماء على ثمنه يعني إذا كان الماء مثلا يقدر يشتري عنده فلوس لكن الماء زاد على الثمن يعني غلوه على سعر المعروف سعر السوق المعروف فقال معنى هذا أنه زاد على ثمنه كثيرا. أما الزيادة القليلة لا تضر لكن الزيادة الكثيرة نعم. وبعض العلماء قالوا أنه إذا كان يستطيع حتى لو زاد على ثمنه وعنده قدرة مالية فإنه يجب عليه أن يشتريه وأما إذا كان غير قادر على الشراء فإنه يتيمم. لكن المذهب حتى لو كان قادر لكن ارتفع ارتفاعا كبيرا عن سعر السوق فهنا لا يشتريه ويتيمم حتى لو كان عنده مال يقدر يشتريه لكن كان سعره أغلى من سعر السوق بكثير وليس فرقا يسيرا. قال أو بثمن يعجزه أو أن الثمن ما يقدر عليه ممكن ثمن السوق سعر السوق لكنه ما غير قادر عليه فقير أو يحتاجه له يعني يحتاج الثمن لأمر آخر وما عنده بديل أو لمن نفقته عليه أو يريد ينفقه على عياله فإنه يتيمم. قال أو خاف باستعماله ضررا يعني خاف ماء موجود لكن يخاف أنه يستعمله أنه يزيد مرضه أو يموت أو خاف بطلبه ضرر بدنه. الخوف الآن مو خوف من إيش خوف من استعمال الماء لا خوف من طلب الماء يعرف أن الماء مثلا قريب منه لكن يخاف ضرر مثل أن يكون بينه وبين السبع يأكله ذئب فذهابه يعرض نفسه للهلكة فنقول تيمم وصل. أو رفيقه أو ضررا برفيقه، كأن يكون معه رفيق ويوجد ماء ويخاف الماء هذا إذا ترى إذا توضأ فيه يمكن رفيقه يعطش، هو ضامن إن ما راح يعطش بيوصل بسلام، لكن رفيقه يخشى عليه. أو ضرر حرمته يعني من نسائه من زوجاته من أخواته من أمهاته أو من أقاربه، أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونكوه، أو أيضا يخاف ضرر ماله. مثل إيش الضرر هذا اللي يصيب أقاربه ويصيب؟ مثل العطش، مثل المرض، مثل الهلاك. يعني ممكن يقول عنده مثلا غنم هذا ماله، ويخشى أنه إذا ذهب يجي الذئب يأكل غنمه يفترس، وإلا الماء قريب لكن يخشى أن إذا ذهب ولا يتمكن من أخذ الغنم معه، ففي هذه الحالة يعذر فيشرع له التيمم. فيجب التيمم لما يجب له الوضوء والغسل، ويسن لما يسن له الوضوء والغسل. نعم.
قال: ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرة فاضل عن حاجته، واستعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء، ويجب بذله لعطشان ولو نجسا.
نعم. قال: ويلزم يعني يجب شراء ماء وحبل ودلو، يعني يجب عليه أن يشتري الماء إذا كان قادرا عليه، وأيضا يشتري الحبل اللي بيجيب فيه الدلو، يعرف أن عنده بير لكن ما عنده حبل، يأتي بالدلو يرمي بالدلو تحت ويأتي بالماء، وعنده قدرة على شراء الحبل فيلزمه يشتري. إذا عنده حبل بس ما عنده دلو يلزمه أن يشتري الدلو إذا كان قادرا على ذلك، بثمن مثل أو زائد يسير مثل ما قلنا. أما إذا كان ثمن الحبل والدلو والماء زائد على كثيرا عن سعر السوق فلا يلزمه على المذهب. قال: فاضل عن حاجته، إذا كان هذا الأمر المال اللي بيشتري فيه فاضل عن حاجته، لكن إذا كان لا والله محتاجه ما عنده قدرة هذا. قال: وأيضا يلزم استعارة الحبل والدلو. طيب ما قدر يشتري لكن يقدر يستعير من جاره، فيلزمه ذلك أن يستعير حتى يحصل على الماء. ويلزمه قبول الماء قرضا وهبة، إذا أحد وهب لا يتعزز يصير عزيز نفس، لا يقبل، أو شخص وهب إما قرض أو هبة. وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء، أيضا يقدر أن إذا حد قال أنا، هو عرض عليه القرض قال أنا بقرضك ما، إذا كان له، إذا كان هو قادر على الوفاء. أما إذا كان يعلم من نفسه أنه سيتعسر فلا يلزمه أن يقبل القرض. وهذا الكلام شوفوا لاحظ، قال قبول الماء وقبول، يعني إذا عرض عليه فظاهره أنه هو ما يقترض من الناس، لا يلزمه أن يقترض ولا يلزمه أن يقول عطني يستوهبه هبني، لا ما يلزمه. لكن لو شخص عرف حاله أنه محتاج إلى ماء وقال أنا بقرضك يا أخي وبعدين سدد لي أو خذ هذه هبة مني الماء، فهنا يلزمك أن تقبلها. وكذلك القرض بشرط أن يكون إيش عنده قدرة على قرض المال، عفوا قرض الثمن، إذا كان عنده قدرة على السداد. قال: ويجب بذله لعطشان، يعني بذل ثمنه لعطشان ولو نجسا، بذله بثمن يعني بذل الماء لعطشان، هذا واجب. إن الإنسان أنا عندي ماء وعرفت إن الإنسان عطشان فيجب علي أن أبذله له، أن أبذل له بالثمن، يعني أعطيه إياه وبعدين أخذ منه الثمن. قال ولو نجسا، يعني لو كان هذا الماء نجس، لكن فيه رفع ضرورة. نعم.
قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله، ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها، وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه، وغسل الباقي وغسل الباقي، فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ. وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة.
نعم. قال ومن وجد ما يكفي بعض طهره من حدث أكبر وصل تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله، يعني من وجد ما يكفيه لجزء من الوضوء، ما يكفي الوضوء كامل، أو لجزء من الغسل ما يكفي الغسل كامل، فإنه يفعل ذلك، يغسل ويتوضأ بقدر الموجود، فإذا انتهى تيمم. فالتيمم بعد الوضوء وليس قبله. قال ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها، يعني يقدم النجاسة على غسل الحدث. لو كان على بدنه نجاسة وهو محدث، سواء حدث أصغر أو أكبر، فإن أول شيء، والماء كما يقال لا يكفي لهما، يكفي لأحدهما، فإنه يقدم النجاسة، يغسل النجاسة ثم يتيمم للحدث. قال وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه، سواء النجاسة على بدنه أو على ثوبه. قال ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء، من جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم، مثل ما قلنا إنسان أصاب جرح عميق والماء يزيد أو ربما يهلكه، فهنا نقول يتيمم لهذا العضو. ولما يتضرر بغسله مما قرب منه، يعني يمكن أنا الآن مثلا الجرح هنا مثلا إصبعي، لكن إذا حطيت بجنب الإصبع بيوصل الإصبعين مكان الإصبعين، فأنا أوصل للماء بقدر ما لا يصله، المساحة التي لا تصله، لا يصله الماء ولا يتضرر. وغسل الباقي، فإن لم يتضرر بمسحه وجب مسحه. إذا كان لا يقول كان الغسل يضرني، لكن المسح إذن هي درجات. أول شيء الغسل، قال الغسل يضرني، نقول طيب المسح ممكن ولا ما هو ممكن؟ قال ممكن، إذن تمسح. إذا قال لا ما يمكن حتى المسح يضرني، نقول تتيمم. إذن الغسل ثم المسح ثم آخر شيء التيمم. قال وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب، قال فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، يعني لو كان الجرح في اليد وانت بتوضأ، توضيت غسلت وجهك وجيت وغسلت الجزء اللي ممكن غسله ثم تتيمم الآن لهذا اليد، ثم تعود وتكمل إيش بقية الأعضاء. هذا هو المذهب. وهناك رواية عن أحمد أنه لا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو أنه أول شيء، بل إن شيخ الإسلام تشدد في هذا الأمر وقال أنه بدع، هذا الفعل بدعة، قال أن أول شيء يخلص موضوع الماء الغسل والمسح، فإذا انتهى يتيمم عما لم يغسله ولم يمسحه، وهذا الأقرب حقيقة، وكذلك رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة، يعني هذا في الوضوء، أما غسل الجنابة فلا يشترط فيها الترتيب والموالاة، لكن الوضوء يشترط فيها الترتيب، فلذلك هذا الأمر قالوا في المذهب يجب في الوضوء دون الغسل. قال نعم.
قال ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله بأن يفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه وفي قربه بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وعن شماله، فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه، ويطلبه من رفيقه فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه، ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو المختار أو رفقة أو على نفسه أو ماله، ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرق إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده.
نعم. قال ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة أن يطلب الماء، بمعنى أنه يبحث عن الماء. طبعا إذا كان أما إذا كان يعلم أن المنطقة اللي حولها كلها ما فيها ماء، هل نقول يبحث؟ لا، خلاص هو يعلم أن الأماكن القريبة التي حولها ما فيها ماء، من خبرته ومن معرفته بالمنطقة يعلم أن هذه المنطقة لا ماء فيها، نقول روح أتعب نفسك وابحث. لا، لكن إذا كان ما يعرف المنطقة نقول لابد أن تبحث في الأماكن القريبة اللي تتوقع فيها ماء. إذا طلب الماء في رحله يفتش ما يمكن أن يكون فيه، ما يتوقع أن يكون فيه، وفي قربه ما يعني يقربه. وطبعا القرب اليوم مثل ما قلنا اليوم تختلف عن السابق، اليوم السيارات قربت البعيد، فليس يعني اليوم كالسابق. قال بأن ينظر وراءه وأمامه عن يمينه وشماله، فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه، يذهب إلى إذا شك أن هناك ماء يذهب إليه حتى يستبرأ.
السلام عليكم. هذا المسافرين الحين يدري من المحطة يصلها قبل خروج الوقت كثير،
إذا
عادي منذ يتيمم.
لا،
هذا كثير من الناس الآن يا شيخ.
طالما انه يعلم انه سيصل انه يعني سيجد الماء. قال ويطلبه من رفيقه فان تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه، يعني الا اذا تيقن ان ايش ان عارف المنطقه ان هاي المنطقه ما فيها ماء، لكن منطقه جديده عليه وما بحث ولا تعب حاله على طول تيمم، لا ما يصح صلاه، ما تصح صلاه وليس تيمم. ويلزمه أيضا قال طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا، مثلا إذا قال له أحد الثقات سأله وين الماء، أيضا هذا يطلب، مر عليه شخص هل تخبر في حولنا ماء، قال والله شاف إنه قريب يذهب إليه. قال ولم يخف فوت وقت، يعني إذا شخص دل قال المكان فإذا يعلم أنه راح يصل قبل الوقت فإنه يذهب. قال ولو المختار، ولو كان الوقت المختار، يعني لا يفوت عليه، لا يدخل في وقت الضرورة بل يتيمم، أو رفقة يعني خاف فوت الرفقة أن الرفقة يروحون يخلونه فهنا معذور يتيمم، أو على نفسه أو ماله، أو خاف على نفسه كأن يكون المكان هذا فيه سباع وخاف على نفسه، أو خاف على ماله حلاله غنمه، أو يوجد قطع طرق معه نقود وخاف على ماله. قال ولا يتيمم لخوف فوت جنازة، ولا يتيمم لخوف فوت جنازة، يعني إن الجنازة ما يحتاج أن يتيمم لها إذا خاف أنها تفوت. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز أن يتيمم إذا خاف أن تفوت الجنازة، وهذا هو الصحيح واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ولا وقت فرض، يعني لا يتيمم لخوف وقت الفرض. وهناك رواية أن تقديم الوقت على الشرط، تقديم الوقت يقدم الوقت على الشرط، بمعنى أن إذا علم أن الوقت سيخرج يتيمم ولا ينتظر. قال إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت، فإن هنا على المذهب إنه يتيمم وصل. أو الحالة الثانية، علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، إلا بعد خروج الوقت يعني، أو علم أن الوقت قريب يعني وصول النوبة قريب ولكن خاف الوقت إن قصده، يعني إذا سلك النوبة سيطوف عليه الوقت. قال في هذه الحالات يصلي، يتيمم ويصلي قبل أن يخرج الوقت. نعم.
قال من باع الماء وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد، ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده، فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله أو وتيمم وصلى أعاد، لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه، لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء.
نعم. قالوا من باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد، يعني إنسان عليه الحدث وعنده ماء ودخل وقت الصلاة وباع الماء اللي عنده وهو يعلم إن ما في لن يجد ماء، فهذا يحرم عليه فعل هذا الفعل، عقد البيع هذا غير صحيح. قال ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده، إذا عجز عن استرجاع أن يأخذ الماء ويعطيه المال لم يعد، أما إن استطاع أن يرده فإنه يعيد. قال فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه، قادر على إحضار الماء لكن نسي، يعني مثل ما نقول إنسان يعلم أن الماء قريب منه، منطقة قريبة يقدر يروح يجي، بس نسى أن المنطقة هذه فيها ماء فتيمم وصلى يعيد. قال أو جهله بموضع يمكن استعماله، جهل أن هذا الموضع فيه ماء وتيمم وصلى أعاد، لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. قال وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه، لأن هذا بحث وضع، بخلاف الأول قالوا هذاك يعني قادر ولكن نسي. قال لأنه حالة تيممه لم يكن واجدا للماء. نعم.
قال وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع، وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر، أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به، أو خاف وردا ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا، أجزأه التيمم لها لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو حبس في مصر فلم يصل للماء أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأه.
نعم. قال وإن بتيممه أحداثا متنوعة توجب الوضوء أو غسل، مثل أن يكون مثلا انتقض وضوءه وكذلك أجنب ونوى بالتيمم جميع هذه الأحداث أجزأه عن الجميع. قال وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين الأصغر والأكبر فإنها تجزئ. قال ولا يكفي أحدهما عن الآخر، يعني لا تكفي نية تيمم عن أحد الحدثين عن الآخر. وجمهور العلماء قال إنه يجزئ مثل ما الغسل يجزئ عن الوضوء، قال يجزئ. قال أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به أو خاف بردا، يعني عليه نجاسة على بدنه ويضره أن يزيلها بالماء أو ما عنده ماء يزيلها به أو يخاف من البرد إذا أزالها بالماء ولا يوجد ما يسخن به، فإن قال إذا نوى بالتيمم إزالة النجاسة يجزئ التيمم. وهذا بناء يا أخواني على مسألة إن التيمم يزيل النجاسة، وقلنا على ما ذكرنا في بداية الكلام أن الصحيح وأنها في رواية عن أيضا أحمد، طبعا كون التيمم يزيل النجاسة هذه من مفردات المذهب الحنبلي عن بقية المذاهب، وتوجد رواية أنه لا يتيمم عن النجاسات، النجاسة لا تزال بالتيمم، ولا التيمم ليس له علاقة له علاقة بالأحداث، أما النجاسات فلا، وهذا الأقرب إلى الصواب. يعني الآن الإنسان إذا أصابتك نجاسة بول وما وجدت ماء تزيلها، هل تتيمم عشان النجاسة؟ هل النجاسة تزيل التيمم يزيل النجاسة؟ المذهب يقول نعم التيمم يزيل النجاسة ويكون بدل عن الماء، وهذا من مفردات المذهب.
هو ما زال أصلاً.
فالصحيح أن التيمم لا يعمل في النجاسات، التيمم يعمل في الأحداث فقط. وهم أخذوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، فهي طهور للأحداث وطهور من النجاسات، أخذوا بهذا العموم، لكن هذا الأمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يزيلون النجاسات والتيمم. قال أو حبس في مصر فلم يصل للماء أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأ. نعم إذا حبس في مصر ولم يجد الماء أو حبس عنه الماء منعوا عنه الماء فإنه يتيمم ويصلي. نعم.
قال أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب، صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته، ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يسبح غير مرة، ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين، ولا على ما يجزئ في التشهدين، وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها، ولا يؤم متطهرا بأحدهما.
نعم. قال أو عدم الماء والتراب. طيب الآن احنا عرفنا إذا عدم الماء ينتقل إلى التيمم إلى التراب. طيب إذا هذا الرجل لم يجد ماء ولم يجد ترابا وحان وقت الصلاة، كمن حبس بمحل لا ماء فيه ولا تراب، يمكن بعض الأعداء يسكنونه ويمنعونه لا عنده تراب ولا عنده ماء، وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب، يمكن مع قروح جروح يضره الإثنان. قال يصلي الفرض على حسب حاله بدون يعني وضوء بالماء وبدون تيمم، ولا يعد لأنه أتى بما أمر فاتقوا الله ما استطعتم فخرج من عهدته، لكنهم قالوا ماذا؟ لكنه لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، يعني يفعل الواجب عليه فقط، فلا يقرأ زائد على الفاتحة. الفاتحة هي الواجبة، ما يقرأ سورة بعدها لأنها سنة. ولا يسبح غير مرة واحدة، صح التسبيح يستحب ثلاث مرات، قال مرة واحدة يسبح فقط. ولا يزيد في طمأنينة الركوع عن سجود، ما يطول، بس على قدر الطمأنينة والجلوس، ولا على ما يجزئ في التشهدين. هذا هو المذهب، وذهب بعض العلماء على أن هذا، بل هو قول الجمهور، أن هذا تحجير واسع. سجل اتقوا الله ما استطعتم، فلماذا نحجر واسع ونقول لا يزيد إلا على لا يزيد على الواجب؟ لا، ما في دليل على هذا، بل له أن يتنفل وله أن يقرأ وله وله وله. قال وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها. نعم، تبطل صلاته بالحدث وغيرها من مبطلات الصلاة فيها. قال ولا يؤم عادم الماء والتراب متطهرا بأحدهما، يعني لما قال ولا يؤم متطهرا بأحدهما بأحد، يعني الماء والتراب، يعني إذا كان يوجد إنسان عادم للماء والتراب يبي يصلي وفي واحد متوضأ، فإن لا يؤم العادم المتوضأ، المتوضأ هو اللي يؤم. كذلك لو وجد عادم للماء والتراب وجد متيمم، فالمتيمم هو الذي يؤم ولا العادم يؤمه. نعم.
وعندي أحسن عليك ولا يأتم متطهرا بأحدهم،
ولا يؤم طبعا مضمرين، مضمر هنا الفاعل مضمر، ولا يؤم أي عادم الماء والتراب متطهرا،
ولا يأتم متطهرا بأحدهم عند المضبط.
تمشي إذا تمشي.
ولو كان عادم الطهرين أولى.
نعم.
ولو كان عادم الطهرين أولى بالإمامة حيث يكون حافظ و...
حتى وإن كان. نعم.
يعني متيمم ما يأم المتوضئ.
نعم، يقدم الأعلى وصفا. نعم.
قال ويجب التيمم بتراب، فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحت الحجارة ونحوها طهور، فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله، وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز، كما لو توضأوا من حوض يغترفون منه، ويعتبر أيضا أن يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب، وأن يكون غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه، وأن يكون له غبار لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلو تيمم على لباد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو برذعته أو شجر أو خشب أو عد شعير ونحوه مما عليه غبار صح. وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة أحسن عليكم كالنورة فكماء خالطه طاهر.
نعم. ثم ذكر المؤلف أنه يجب التيمم بتراب، بعض الحنابلة عدوه شرط ثالث، ممر معنا شرطين، قالوا أن يكون بالتراب هذا شرط ثالث، وهنا لا، قال يجب، قال يجب التيمم بتراب، معناه فقط التراب هو الواجب، أما إذا كان رمل، سبخة، حجر اللي تصعد على وجه الأرض، هذا ما يتيمم به، ما يتيمم إلا بالتراب، فلا يجوز التيمم بالرمل ولا بالجص ولا بالحجارة اللي تعلو الأرض، هي من الأرض، قالوا هذا ما يجوز، وهذا هو المذهب. وتوجد رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، كل ما كان على وجه الأرض، حتى لو لم يكن، كانت الأرض تعرفون الأرض قد تكون ترابية وقد تكون رملية وقد تكون صخرية، فكل ما تصاعد على وجه الأرض يجوز التيمم بدليل وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، الأرض سواء كانت ترابية سواء كانت، فهم لو تلاحظون عمموا الأرض بحكم المسجدية. قال الأرض كل الأرض حتى لو كانت صلبوخية، الأرض صخرية، كانت رملية، هي مسجد يجوز أن يصلي فيها. لكن راحوا وخصوا في التيمم، قالوا فقط إيش الترابية. وجاء في بعض الأحاديث وجعلت تربتها لنا طهورا، فهم أخذوا هذه العبارة وتمسكوا بها. لكن هذا الأمر يحكمها قاعدة أصولية، وهي أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعد تخصيصا. يعني الآن ذكر بعض أفراد العام، عندنا العام الأرض، ذكرت في الحديث الأرض، جاءت ألفاظ بالأرض وجعلت الأرض لنا طهورا، زين، مسجدا وطهورا. وفي بعض الألفاظ جعلت تربتها. طيب نطبق القاعدة، ذكر بعض أفراد العام، التربة بعض أفراد العام، العام من هو؟ الأرض، بحكم يوافق العام. هذه حكمها أنها جعلت طهور، وهذه حكمها الأرض طهور والتراب طهور، لا يعتبر هذا تخصيص. تقول القاعدة لا يعتبر تخصيصا. فبناء على ذلك نقول إذن نحن نأخذ بالعام، كون ذكر الخاص. مثل لما أنا أقول، مثلا لما أنا أقول يا مثلا حسين أكرم الطلاب، ثم أقول يا حسين أكرم علي، هل هذا نسخ؟ لا، لكن يمكن زيادة اهتمام بعلي، أو يمكن لأن التراب هو الغالب أو اللفظ المستخدم أكثر شيء، فلذلك ذكرت في بعض الألفاظ. إذن الصحيح خلاف ما ذكرها في المذهب، وأن التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض. نعم،
حتى لو كانت الأرض ريفية نباتية.
نعم،
تيمم على النبات.
نعم، طالما أنها مثل ما قلنا فيها شيء من التراب، فإنها يعني مثلا النباتية تحتها تراب، تصل يدك إليها بحيث أنك تصل إلى هذا التراب، فنعم. ويجب التيمم بتراب طهور، يعني ليس بنجس، فلا يجوز تراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله، مثل ما قالوا في الماء المستعمل التراب المستعمل. ويقصدون بالتراب المستعمل ما هو الأرض، إذا أنا حطيت أرض وجاء واحد حط يده على الأرض نفسها، هذا لا يعتبر مستعمل. المستعمل إذا تناثر، بقي شيء في كفي من التراب وتناثر، وعرفته مثلا تناثر في مكان معين، خلاص هذا هو المستعمل عندهم. والصحيح أن الماء المستعمل إذا كان طهورا يجوز التطهر به، فكذلك التراب المستعمل يجوز التطهر به. قال وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز، لأن كما قلنا الموضع هذا ليس هذا المستعمل، هذا مثل ما تبقى في الماء، الفضل الماء، لما أنا ببريقة أخذ اللي باقي يجوز التوضع، مو مستعمل، المستعمل هو اللي أخذته اللي خرج. قال كما لو توضأوا من حوض يقترفون منه. قال ويعتبر أيضا أن يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب. نعم، يعتبر أن يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب، يعني مثل ما قلنا الماء مثل ما قلنا الماء المغصوب حكم الوضوء به نفس الشيء. فقهاء يقولون أن لا يصح، الحنابلة يعتبر أن يكون مباحا فلا يصح بتراب المغصوب، وقلنا أن الراجح أن يصح مع الإثم. قال وأن يكون غير محترق، وكما قلنا هذا أيضا من الشروط التي لم يدل عليها الدليل، فلا يصح بما دق من خزف ونحوه، بل يصح حتى لو كان التراب محترق. قال وأن يكون له غبار، بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولو تيمم على لبد، اللبد الصوف، أو ثوب، أو بساط، أو حصير، أو حائط، أو صخرة، أو حيوان، أو بردعة، رفعة الحيوان اللي يوضع على ظهره ويركبون عليه مثل السرج للخيل، أو شجر أو خشب أو عجل شعير أو نحو مما عليه غبار، صح دام أنه فيه غبار يصح. يعني لو الصوف هذا فيه غبار فأنا فعلا تيممت على رمل وعلى تراب. قال وإن اختلط التراب به غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر. يعني اختلط التراب بغبار ليس غبار تراب، غبار غيره، النورة مثل الشيء اللي يزال به الشعر، نيرة نقول احنا، هذا هو النورة. فكماء خالطه طاهر، يعني في صحة الاستعمال وعدمه. ثم قال وفروضه، أي فروض التيمم، مسح الوجه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف، ما يدخل ما يمسح داخل الفم ولا داخل الأنف، بل يكره هذا لأنه من التنطع. ومسح يديه إلى الكوعين، هذول الكوعين مو إلى المرفقين، المسح إلى الكوعين. بعض الناس يفهم أن الكوع كما قلنا هذا خطأ، هذا المرفق كوعين، هذا واحد منهم الكوع واحد الكرسو، هذا الكوع وهذا الكرسو. قال ومسح يديه إلى كوعيه لقول عمار إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، اتفق عليه. وكذا الترتيب أيضا، إذا عندنا مسح الوجه ومسح اليدين الكفين ظاهرا وباطنا، والترتيب بأن يمسح الوجه أولا ثم الكفين كما جاء في الآية قدمت الوجه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والموالاة، يعني مو معقول أن الواحد يمسح وجهه مثلا الصبح وبعدين يقول الآن بمسح يدي الظهر، هذا ليس فيه، بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا. موالاة كما قلنا يعني بتعريفها في الوضوء. قال فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن، لأن التيمم مبني على طهارة الماء. يعني الترتيب كما قلنا في الوضوء وليس في يعني الغسل. قال وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف وغيرهما من حدث أو غيره كنجاسة على بدنه، يعني ينوي يتيمم عن مالا، فينوي استباحة صلاة من الجنابة والحدث إن كان أو أحدهما، أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه لأنه طهارة ضرورة ولم ترفع الحدث، فلا بد من التعيين تقوية لضعفه، فلو نوى رفع الحدث لم يصح. يعني إذا غسل بعض بدنه الجريح، هذه مسألة، وبتيمم عن البعض اللي ما يعني يضره استعمال الماء، قال هنا ينوي إيش؟ ينوي تيمم عن غسل بعض بدنه، ما ينوي رفع الحدث، لأن هنا ليس تيمم كامل، إنما تيمم عن جزئية، عن يد فقط. فقال لو نوى رفع الحدث في مثل هذه الحالة لم يصح. وبعض العلماء قال يصح ويرتفع الحدث وكلها رفع حدث، لماذا التشدد والتنطع؟ قال فإن نوى أحدهما أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة بالبدن بناء على أنه يصح التيمم للنجاسة، قال لم يجزئه عن الآخر، لا يابد أن ينوي عن الحدث الأصغر أو عن الحدث الأكبر، لكن نوى الحدث الأصغر وهو يريد الأكبر ما يجزئ. قال لأنها أسباب مختلفة ولحديث إنما لكل امرئ ما نوى. قال وطبعا أيضا توجد رواية في المذهب أنه يصح أحدهما عن الآخر، الحدثين عن الآخر. قال وإن نوى جميعها جاز، إذا نوى جميع الأحداث بتيمم واحد جاز. قال وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. قال وإن نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا، لأنه ليس بمنوي، وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث. شوفوا هذا من الأمور المبنية على هل التيمم رافع أو مزيل. نعم، مثل ما قلنا ذكر المؤلف أن إذا نوى بتيممه نفل قالوا لا يصلي به فرضا، وهذا أيضا يعني توجد رواية أخرى أنه يجوز، هذا الصحيح. قال وإن واستباحة الصلاة وأطلق، قالوا فإنه يصلي لا يصلي به فرضا إذا ما عين الفرض، أطلق استباحة الصلاة قالوا تدخل النفل لكن الفرض ما يدخل.
هذه كلها مبنية على أن التيمم
مبيح لا رافع، وكذا الطواف، طواف نفس الصلاة في مثل هذه الفرض والنفل. قال وإن نواه، أي نوى استباحة فرض، صلى كل وقته فروضا ونوافل. إذا نوى الفرض يدخل فيه النوافل، فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه. إذا نوى شيء استباح الشيء هذا وما هو أقل منه أو مثله. والأعلى قالوا يعني شلون طيب نعرف الأعلى ثم الأقل، ثم قالوا الفرض فرض عين، ثم النذر، ثم فرض كفاية، ثم صلاة النافلة، ثم طواف النفل، ثم مس المصحف عفوا، ثم قراءة القرآن، ثم اللبث في المسجد. هذه الرتب. فإذا نوى الأعلى شمل اللي تحت كله، إذا نوى مثلا صلاة النافلة يشمل ما تحتها من طواف طواف نفل ومس مصحف وغيره. قال ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله ولو كان التيمم لغير صلاة، يبطل بخروج الوقت الصلاة الصلاة التي الوقت الذي يعني مثلا الآن العشاء أو المغرب، تيمم في المغرب، إذا خرج وقت المغرب الآن بالأذان يبطل التيمم، لا بد يتيمم من جديد للعشاء. وهذا أيضا مبني يا أخواني على هل هو رافع أو مبيح، هل التيمم رافع؟ والصحيح أنه لا يبطل بخروج الوقت، لا دليل على بطلانه بخروج الوقت. قال ما لم يكن في صلاة جمعة ونوى الجمعة في وقت ثانية من يباح له، فلا يبطل تيمم بخروج وقت الأول، يعني الجمع بين الصلاتين قالوا ما يعني يبطل إذا تيمم وهو يريد الجمع ممن يجوز له الجمع. وهذا كما قلنا مبني على قاعدة المؤلف، لكن كما قلنا الصحيح أن الخروج من الوقت لا يبطل ولا دليل عليه. قال ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، إذا تيمم عن الحدث الأصغر كل مبطلات الوضوء تبطله، وإذا تيمم عن حدث الأكبر فإن موجبات الوضوء من جنابة وحيض ونفاس تبطله، لأن البدن له حكم المبدل. قال وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما، يعني إذا تيمم لحيض أو نفاس فإنه لم يبطل، معناه يعني إذا تيمم بعد الطهارة من حيض والنفاس لم يبطل بحدث غيرها لو جنابة مثلا، وهذا يعني أمر غريب. قال ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء، نعم وجود الماء هذا مبطل المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيممه لعدمه، يعني إن كان التيمم لعدم، لأن قد يكون الماء موجود لكن أنا يضرني استعمال الماء، فوجود الماء لا يضر، التيمم يبقى، إنما يبطل للذي إيش تيمم لعدم وجود الماء. قال ولو كان في الصلاة فيتطهر ويستأنفها، يعني لو كان وصل الماء وهو في الصلاة، يعني أول شيء إذا وصل الماء قبل أن يدخل في الصلاة هذا بالاتفاق أنه إيش أنه يعيد يتوضأ ثم يصلي، لكن إذا وصل وهو في الصلاة فإنه أيضا يبطل ويتوضأ ويعيد الصلاة. إذا وصل الماء بعد انتهاء من العبادة من الصلاة هنا لا يعيد. قال لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها، وكذا الطواف نفس الشيء، الطواف يأخذ نفس حكم الصلاة. قال ويغسل ميت يعني إذا يمموه ثم وجدوا الماء، يعني الميت إذا ما لقوا له ماء فغسل فيمموه، قبل الدفن وجدوا الماء حتى لو صلوا عليه، فإنهم إيش يعيدون يغسلونه. قال وتعاد الصلاة عليه أيضا. قال والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء لمن يرجو وجود الماء أو لعالم بوجوده إن فعلا منه رح يجي، ولمن استوى عنده الأمران يعني هل هو يأتي أو لا يأتي. قال أولى لقول علي رضي الله عنه يتلون ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم. وصفته صفة التيمم أن ينوي كما تقدم ثم يسمي بالبسملة ثم يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع هكذا ليصل التراب إلى ما بينها ما بين الأصابع بعد نزع نحو الخاتم ضربة واحدة ليس ضربتين ضربة، وبعض الناس يحط ضربة الوجه وضربة اليدين هذا خطأ، ضربة واحدة ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزأه يمسح وجهه بباطنهما أي باطن الأصابع ويمسح كفيه براحتيه استحبابا، فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكسه صح، يعني يجوز يصح يمين باليسار أو باليسار باليمين يصح. قال واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه، يستوعب بالمسح جميع الوجه وجميع الكفين سوى ما يشق وصول التراب إليه مثل باطن الفم أو الأنف داخله أو باطن الشعور الخفيفة. قال ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز. قال لو تيمم بخرقة أو غيرها جاز له ذلك ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به، يعني مثلا علم جاي ريح شديدة فصمد إليها الريح هذه ومسحها، لابد من المسح مو بس أنه يصمد لها الشكل خلاص، لا لابد من المسح حتى عمت المسح محل الفرق بالتراب فإنه يصح. لا انسفته الريح بلا تسميد، ممكن هو قاعد بس ما يعني انتظرها انسفته الريح هذا لا، أما إذا هو فعلا علم من الريح فاستقبلها وصمد لها انتظرها صمدها ومسح فإنه يصح المسح، أما إذا لم يصمد فلا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.